أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التنبيه المعقود لبيان ملاك الحمل، وقد تعرض المصنف صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى كلام صاحب الفصول في هذا الموضع، حيث نسب إليه القول بأن ملاك الحمل هو اعتبارات ثلاثة تتعلق باللا بشرطية، بأن يلحظ طرفا الحمل لا بشرط من جهة بعضهما، والثاني اعتبار كونهما أمرا واحدا، والثالث اعتبار التغاير بينهما حتى يكون للحمل فائدة. بينما المعروف أن ملاك الحمل هو الاتحاد والهوية في الوجود، وقد تعرضنا لكلام صاحب الفصول ومطابقته لكلام صدر المتألهين، وأن صاحب الفصول لم يكن في مقام إلغاء شرطية الاتحاد في الوجود، وإنما كان في مقام بيان صغرى ذلك في بعض الموارد، وأنه يمكن أن لا يكون الاتحاد في الوجود إلا بهذه الاعتبارات الثلاثة، وذكرنا ذلك بشكل تفصيلي. هنا يتعرض المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بعد أن فند الكلام المنسوب إلى صاحب الفصول، وأن الاعتبارات لا تكفي، لأن المتغيرين في الوجود لا يتحقق ملاك الحمل فيهما ولو تعلق الاعتبار بهما ألف مرة. لا يقال أنه ربما يصح الحمل إذا قلنا أن معنى الناطق ما له نفس ناطقة، فيكون المشتق ها هنا عنوانا منتزعا من الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ، وهذا العنوان محمول على الذات لأنه باعتبار كونه منتزعا يكون متحدا مع الذات، وهذا الاتحاد لا ينافي المغايرة بين الذات ومبدأ الانتزاع ومنشأ الانتزاع، فلا يكون مثل هذا الحمل مقتضيا للاتحاد بين الموضوع وبين النفس الناطقة، وإنما مفاد الحمل هو الاتحاد بين الموضوع والناطق، ومعنى الناطق ما له نفس ناطقة. فربما يقال بأنه يصح مثل هذا الحمل بمجرد قيام النفس الناطقة بالمادة بالبدن وقيام البدن بالنفس الناطقة، ولا يشترط في مثل هذا الحمل الاتحاد بين الطرفين. وبذلك يتحقق مصداق لكلام صاحب الكفاية صاحب الفصول، وهو أن مثل هذا الاعتبار كاف في صحة الحمل، لأننا نلاحظ النفس والبدن أمرا واحدا، ونأخذ كل منهما لا بشرط، ونحمل كل منهما بعد اعتبار المغايرة بينهما على الآخر. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أن مثل هذا الكلام ممنوع، لأن قيام شيء بشيء تارة يقصد به تعلق أحدهما بالآخر أو كل منهما بالآخر بنحو الاتحاد كما يذكر في المادة والصورة، وأن التركيب فيهما اتحادي، فصحة الحمل ها هنا لأجل الاتحاد لا لأجل القيام مطلقا، بل للقيام المخصوص وهو القيام الاتحادي. وتارة يكون القيام قياما غير موجب لاتحاد الطرفين، كما في العلة والمعلول، فإن المعلول قائم بالعلة، ومع ذلك لا يصح حمل أحدهما على الآخر، بل لا بد من فرض الاثنينية والتباين الذاتي بين الطرفين. فالمطلوب في مثل الناطق أن يحمل على البدن بحيث يكون هناك اتحاد بينه وبين البدن، بين الناطق وبين البدن. فإن كان قيام النفس الناطقة بالبدن بهذا النحو فلا يمكن فرض المغايرة، لأن نتيجة الحمل اتحاد الناطق بما له من مفاد مع البدن. وكذلك باعتبار قيام النفس الناطقة بالبدن يصدق على وقيام البدن بالنفس يصدق على النفس الناطقة أنها بدنون، إذ هذا مفاد الحمل، فإنك تحمل المحمول بما له من معنى على الموضوع. فإذا كان القيام مصححا للحمل والمفروض أن البدن قائم بالنفس كما أن النفس قائمة بالبدن باعتبار أن لكل منهما تعلقا بالآخر، فينبغي أن يكون قيام النفس بالبدن موجبا لصدق عنوان الناطق، وقيام البدن على بالنفس موجبا لصدق أحكام البدن من قبيل قبول القسمة، ومن قبيل الأبعاد الثلاثة، ومن قبيل الإحساس والحركة على النفس الناطقة مع أنها أعلى درجة من النفس الحيوانية، باعتبار أن كلامنا في البدن الذي تتعلق به النفس الناطقة، والمقصود به البدن الحي بالإحساس والحركة. ومن الواضح أن مجرد القيام بدون الاتحاد لا يكفي لصدق النفس الناطقة الناطق على البدن، ولا لصدق البدن بما له من أحكام على النفس. إذن لابد أن يكون قولنا هذا مع تعلق الإشارة بالبدن حي ناطق أو حيوان ناطق، لابد أن يكون مرجع ذلك إلى الاتحاد بين البدن وبين النفس. إذن لو كان القيام بينهما قياما عليا لما صح الحمل، وهذا من جهة أن ملاك الحمل هو الاتحاد في الوجود. وقولنا أن الناطق ما له نفس ناطقة، لا أن الناطق هو نفس النفس الناطقة، هذا لا يدفع الإشكال، وذلك لأن ما له نفس ناطقة هل يحمل على ذات البدن أو على النفس أو على المجموع؟ فالبدن ليس له نفس ناطقة باعتبار، ونقصد بذلك أن مفاد الناطق هو ما له نفس ناطقة، والمفروض أنه كما أن البدن له نفس ناطقة فيحمل عليه الناطق، كذلك مجموع البدن والنفس فإنه ناطقون. فلو كان ما له نفس ناطقة معنى الناطق لما صح أن يقال الإنسان ناطق، لأن الإنسان مجموع النفس والبدن، ومجموع النفس والبدن ليس له نفس ناطقة، فإن الذي له نفس ناطقة هو البدن. إذن مرة نصحح حمل العنوان، ولكن إذا فسرناه بمعنى خاص ومقتضى تفسيرنا له بهذا المعنى أن لا يكون المقصود بالبدن أنه في نفسه تنطبق عليه أحكام النفس الناطقة، فلا يقال هذا يدرك وهذا يبصر وهذا يعقل، لأن متعلق الإشارة هنا هو البدن. وإن صح أن يقال هذا ناطق، لأن معنى ناطق له نفس ناطقة، ولكن الذي يبصر هو النفس الناطقة لا البدن. إذن يردها هنا تخافت في المعنى. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 233: والعجب أنه رحمه الله زعم أن حمل الناطق على الحيوان أو الإنسان بهذه الملاحظة، أي بالاعتبارات الثلاثة، مع أن بعض الأكابر أي صدر المتألهين جعل صحة الحمل فيه دليلا على التركيب الاتحادي، استدل بحمل الفصل على الجنس والجنس على الفاصل على أن التركيب بين المادة والصورة اتحادي لاتحاد المادة بالجنس والفصل مع الصورة. فإذا كان الجنس والفصل متحدين فلا بد أن تكون المادة عين الصورة، إذ مع التغاير الوجودي والمفروض أن المادة عين الجنس يكون الجنس أيضا غير الفاصل، ولكن المفروض أن الفصل مثل عين الجنس والجنس عين المادة، والمتحد مع المتحد متحد بذلك المتحد. لا يقال إذا كان الناطق عبارة عن النفس الناطقة صح القول بأن الاعتبار اللا بشرطي غير مصحح للحمل، وأن صحة الحمل دليل على التركيب الاتحادي. لو قلنا بأن الناطق معناه النفس الناطقة لكنها ملحوظة لا بشرط، فربما يقال بأن الاعتبار يصحح الحمل وأن صحة الحمل دليل على التركيب الاتحادي كما تقدم. لكن إذا قلنا أن الناطق عبارة عن ما له نفس الناطقة، قلنا أن المشتق مركب مبدأ وذات ونسبة بينهما، فربما يقال بأنه يصح حمل الناطق على البدن، ومع ذلك لا يكون مثل هذا الحمل دليلا على التركيب الاتحادي، لأن موضوعية البدن للناطق تعني أنه واجد للنفس الناطقة لا أنه متحد بالنفس الناطقة. وأما إذا كان عنوانا منتزعا عن الذات ولو بمعنى ما له نفس ناطقة فلا، فإن هذا المعنى ينتزع من الإنسان لكونه واجدا للنفس، كما ينتزع عنوان الضارب لكونه متلبسا بالضارب. لأننا نقول لا يصح هذا الكلام بمعنى أنه لا يصح أن يحمل الناطق على أنه ما له نفس ناطقة ويدفع بذلك الإشكال. والسبب في ذلك أننا كما نحمل الناطق على الإنسان نحمل الناطق على ما تتعلق به الإشارة الحسية، فنقول هذا ناطق، ومقتضى ذلك صدق الناطق على البدن. وكذلك نحمل البدن بمعنى ما وأحكام البدن على النفس، فنقول مثلا الإنسان يرى ويبصر فينسب حكم النفس إلى البدن، ونقول أن الإنسان مثلا احمرت خداه خجلا مع أن الخجل من أحكام النفس، فننسب الخجل بمعنى ما إلى البدن. وبالجملة فإن الذي نراه أن البدن يتحد بالنفس فيحصل بينهما ضرب من الحمل، ولا يصح هذا بمجرد النسبة، قيام البدن بالنفس والنفس بالبدن بحيث تكون بينهما نسبة. يقول لأننا نقول المنتزع عنه أي منشأ الانتزاع لو لم تكن له جهة وحدة لم يصح الانتزاع عن مرتبة الذات والذاتيات، بمعنى أننا ننتزع عنوان الناطق من ملاحظة البدن بدون ملاحظة شيء آخر، لا نقول الجسم بل نقول البدن، بمعنى أننا إذا لاحظنا زيدا في مرتبة بدنه ننتزع عنه عنوان الناطق، إذ مجموع النفس والبدن غير واجد للنفس. يريد أن يقول أن الواجد للنفس، والمقصود بالواجد للنفس ها هنا مصداق الناطق، أرجو الانتباه إلى هذه المسألة، الذي يكون واجدا للنفس ها هنا بحسب محل البحث هو البدن، ومجموع النفس والبدن ليس واجدا للنفس، مجموع النفس والبدن ليس له نفس، الذي له نفس شنو؟ البدن. وأما حمل أحد الجزئين على الآخر، طيب هنا نقول لا يصح انتزاع عنوان الناطق بملاحظة أمر خارج، بل إنما ننتزع الناطق من نفس مرتبة الذات والذاتيات، والذي يكون الناطق صادقا عليه باعتبار أنه واجد للنفس ليس مجموع النفس والبدن بل هو أمر آخر، والنفس ليست واجدة للنفس بل النفس عين النفس، إذن يتعين أن يكون البدن مصداقا لهذا العنوان. طيب الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى في المطلب، يقول: وأما حمل أحد الجزئين على الآخر بملاحظة العنوان المنتزع من كل منهما بسبب قيام كل منهما بالآخر لا بلحاظ اتحاد كل منهما مع الآخر فهو أيضا غير صحيح. يريد أن يقول بعد أن بين أن الناطق صادق على البدن من دون ملاحظة أمر آخر وراءه، ويقصد بالأمر الآخر ما يغايره وجودا، فإنك تنتزع عنوان الناطق من دون ملاحظة أمر آخر وراء زيد، وذلك لأنه مقوم له، هذا العنوان مقوم من مقوماته، فلا تحتاج في انتزاعه منه إلى ملاحظة أمر وراء ذاتياته. إذن إذا كان العنوان منتزعا من مرتبة الذات والذاتيات، والمفروض أن مصداق العنوان ليس مجموع الجزئين، لأن مجموع النفس والبدن ليس له نفس، بل الذي له نفس هو البدن، والمفروض بحسب دعوى الخاصم أن معنى الناطق ما له نفس ناطقة، إذن يترتب على ذلك بنحو لا محالة أن مصداق الناطق هو البدن. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقول أن مجرد القيام بدون الاتحاد لا يصحح الصدق، وإلا فلما لا يصدق عناوين المعلول على ذات العلة، مع أن المعلول قائم بالعلة، وليس ذلك إلا من جهة التغاير الوجودي بينهما. إذن البدن والنفس لا تغاير وجوديا بينهما، لأننا نجد أن العناوين التي تنتزع من البدن لها ربط بالنفس الناطقة، فلو كان البدن غير النفس لما صح الحمل، لأن مجرد القيام لا يصحح ذلك. هذا مراده. قال: لأن قيام النفس الناطقة بالبدن، يريد من القيام ها هنا القيام الملحوظ أي الذي نتكلم عنه، نحن نتكلم عن قيام النفس بالبدن قياما خاصا يصحح انتزاع عنوان الناطق من البدن، فلو كانت النفس الناطقة غير البدن لما صح ذلك. يقول: مع أن المفروض أن القيام هنا يصحح هذا الانتزاع، يقول: لأن قيام النفس الناطقة بالبدن يصحح انتزاع الناطق من البدن، وقيام البدن بالنفس الناطقة يصحح انتزاع عنوان الحيوان من النفس الناطقة، باعتبار أن البدن مركز الإحساس والحركة، لأننا نتكلم عن المادة بالمعنى الثاني، وكما أن المبدأين متغايران بحسب دعوى الخاصم، يريد أن يقول البدن غير النفس، إذن المنشآن متغايران وجودا، كما أن المبدأين وهما الحس والحركة من جهة، والنفس الناطقة من جهة، والنفس الناطقة من جهة والبدنية من جهة، كما أن هذين متغايران، كذلك منشأ انتزاع عنوان الناطق ومنشأ انتزاع عنوان الحيوان أيضا متغايران. فإذا كان المقصود أن هذا قائم بذاك، فلما يصح تطبيق عنوان أحدهما على الآخر، مع أن العنوان إنما يدور مدار منشأ انتزاعه. إذن القيام الذي يكون بين البدن والنفس فيه خصوصية زائدة غير مجرد القيام الذي ظنه المستدل. المستدل يريد أن يقول إذا حملنا المشتق على التركيب فمطلق النسبة كاف في تطبيق المشتق على الذات، وهذا ليس بصحيح، لأن المشتق إنما ينطبق أولا على ما يكون واجدا للمبدأ، فإذا كان المشتق المبدأ مغايرا للذات فلا معنى لتطبيق المشتق على نفس الذات. والمفروض أن مجموع الذات والمبدأ مجموع الذات والمبدأ ليس مصداقا للمشتق، لأن المفروض أن المشتق هنا ما له المبدأ والمجموع ليس له مبدأ، بل الذات لها مبدأ. إذن هذا دليل على أن المسألة تتوقف على فرض الاتحاد، وأن الاعتبار وحده لا يكفي، لا يكفي لمغايرة المبدأ للذات، ومع المغايرة لا يكفي الاعتبار، ولا يكفي أيضا إذا قلنا بأن المقصود بالحمل هنا النسبة، لأن ثبوت النسبة بين الذات والمبدأ لا يصحح تطبيق المشتق على الذات، لأن الذات مع مغايرتها للمبدأ لا يمكن أن تكون مصداقا للمبدأ كما في باب الذاتيات. إذ المفروض أن المقصود بقولنا الإنسان ناطق أنه متحد في باب الذاتيات، نراعي اعتبارا خاصا وهو أن المشتق يدل على أن المبدأ فصل، فإذا كان معنى المشتق مركبا لم يمكن استعماله في باب الذاتيات. قال: فلا يصح حمل الناطق على الحيوان إذا فرضنا التغاير بينهما لعدم اتحاد مطابقهما في الوجود، مع أنه لا شبهة في صحة الحمل، وليس الوجه فيها في صحة الحمل إلا انتزاع كل من العنوانين من هوية واحدة تسمى بالإنسان. إذن ملاك الحمل هو الاتحاد، وأما عدم صحة حمل الناطق على البدن يرجع مرة أخرى إلى مسألة القيام، إذا لم يكن قياما اتحاديا، وأنه لا يكفي لتصحيح حمل الناطق على البدن. قال: مع قيام الصورة بالمادة. طيب، إذا قلنا بأن المادة قائمة بالصورة والصورة قائمة بالمادة، فلما لا يصح الحمل؟ يقول: فالوجه فيه أنه بعد عدم الالتزام باتحادهما في الوجود ليس الناطق عنوان الفصل الطبيعي. إذا قلنا بأن المادة غير الصورة وأنه لا اتحاد بينهما، وقلنا بأن المشتق هو بمعنى ما له المبدأ، ففي مثل الناطق يكون فرق بين الناطق وبين النطق، والذي هو الفصل الطبيعي هو النطق أو مبدأ النطق، وأما الناطق فهو ليس فصلا حقيقيا وإنما هو عنوان انتزاعي. والمفروض أن المقصود بهذا العنوان الانتزاعي ثبوت النسبة بين الذات والمبدأ، ومع التغاير بين الذات والمبدأ لا يصح حمل المبدأ على الذات. نعم، يصح حمل الناطق، لكن حمل الناطق حينئذ يكون صحيحا بمعنى أن له منسوبا وهو النطق. فالوجه فيه أنه بعد عدم الالتزام باتحادهما في الوجود ليس الناطق عنوان الفصل الطبيعي ليكون حمله على البدن من باب حمل الفصل على الجنس، وكذا العكس، أي حمل الجنس على الفصل. إذن الإشكال ها هنا أنه إذا فسرنا المشتق بالمعنى التركيبي لا يصح حمل الناطق على البدن، لأن الناطق المحمول على البدن هو الفاصل، والناطق ليس فاصلا، لأننا فسرنا الناطق بأنه ما له نفس، وما له نفس ليس الفاصل، بل النفس الفاصل هو النفس، وكذا العكس، مع أنه لا قيام للمبدأ والصورة بالجسم والجنس بالصورة والفصل إلا من باب، طبعا هذا حسب دعوى الخاصم أنه لا اتحاد بينهما، إلا من باب قيام المعلول بالعلة، وليس وجود المعلول نعتا للعلة ولا وجود العلة ناعتا للمعلول، فلا يحمل المعلول على علته وكذا العلة على معلولها. طبعا هذا بقطع النظر عما تؤدي إليه الأبحاث العقلية حسب مسلك منهج الحكمة المتعالية، من أن المعلولة طور من أطوار العلة وشأن من شؤونها. فإن المشهور خلاف ذلك، المشهور عند غير أتباع صدر المتألهين. فإذا قلنا أن العلية تستبطن الاثنينية فلا معنى لحمل المعلول على العلة، وكذا العلة على معلولها، كما لا يحمل العنوان الذي كان مبدأه ذات المعلول أو ذات العلة على الطرف الآخر، فتدبره فإنه دقيق. فلا بد من جهة وحدة حقيقية بين مبادئ الذاتيات، بمعنى أن الذاتيات إنما يشار بها إلى المبدأ، ولا معنى لفرض المغايرة بين المبدأ ها هنا وبين ذي المبدأ أي الموضوع، لأن المفروض أن المبدأ ذاتي له، لا معنى لذلك. فمثل الناطق لا معنى لفرض المغايرة بين مبدئه وهو النطق وبين موضوعه وهو الإنسان مثلا، لأن النطق مقوم للإنسان، فكيف تعقل المغايرة؟ والاعتبار لا بشرطي والبشرط لائي بعد الالتزام بالحقيقة، لا حتى يصح حمل أحدهما على الآخر أو على ذيها. والاعتبار لا بشرطي والبشرط لائي بعد الالتزام بالوحدة الحقيقية، بمعنى أنه إذا فرضنا المجموعة واحدا فلا بأس بإعمال البشرط لائية واللا بشرطية، كما في المادة والجنس، فإنهما لما كانا أمرا واحدا مع الصورة والفاصل أمكن إجراء البشرط لائية للفصل بين المادة والصورة حتى يكون لكل منهما حكم، ثم نرجع إليهما باعتبار اللا بشرطية لنحكم باتحادهما وسريان حكم أحدهما إلى الآخر. هذا كله لأن وجودهما واحد. وأما إذا كانا متغايرين فلا معنى لاعتبار اللا بشرطية للحكم باتحادهما. إذن العبرة في الواقع بالوحدة الحقيقية. فراجع. وأعجب منه قد أنه قدس سره، قال في الحاشية قولنا فلا يصح الحمل، قال وأما حمل الحيوان بالعرض على الناطق بالذات وحمل الناطق بالعرض على الحيوان بالذات فهو صحيح. يقول نحن لا نتكلم عن حمل الناطق بالعرض على الحيوان، لأن المقصود بالناطق بالعرض ما يقارن النطق، لأن الناطق بالذات هو النطق، وباعتبار مقارنة الحيوان للنطق يسري إليه حكمه، أي أن الحمل ها هنا مجازي، الإسناد ها هنا مجازي، لا كلام في صحة الإسناد المجازي، كلامنا في صحة الحمل بالمعنى الحقيقي الدقي. نحن نجد أن الناطق يحمل على الإنسان، والإنسان له مراتب، ومن مراتبه بدنه، فيقال عن البدن أنه ناطق، وذلك لا يكون إلا مع الاتحاد، أما الاعتبار فلا يكفي. وأعجب منه أنه قدس سره، زعم أن التغاير بين الناطق والحساس اعتباري، زعم أن الفرق بين الناطق والحساس اعتباري، كما في هذا زيد، مع أن التغاير في المثالين هذا حمل شائع صناعي، فالتغاير إنما هو من جهة المفهوم وهما متحدان وجودا، مع أن التغاير في المثالين مفهومي وهو المعتبر في مرحلة الحمل الشائع. قوله قدس سره لاستلزامه المغايرة بالجزئية، أورد صاحب الكفاية على صاحب الفصول بأن مجرد الاعتبارات الثلاثة لا تكفي لصحة الحمل، بل ربما تفسد الحمل، وذلك لأننا إذا اعتبرنا الاثنين واحدا كان مقتضى ذلك أن يكون كل منهما جزءا، والجزء غير الكل، فلا يصح حمل أحدهما على الكل ولا حمل الكل عليهما، مع أننا نجد أن النوع محمول على الجنس والجنس محمول على النوع، وإن كان سور القضية مختلفا بالكلية والجزئية، فنقول كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان، فصح الحمل ها هنا، فبلحاظ الحصة الخاصة من الجنس يكون الحمل مفيدا للاتحاد، وكيف يفرد الاتحاد مع كون أحدهما جزءا والآخر كلا. صاحب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يدفع الإشكال بأنه هذا الإشكال يتم لو كان المقصود حمل أحد الجزئين على الجزء الآخر مع غيره، أي على المجموع، فإن الكل ليس الجزء الثاني بل مجموع الأجزاء، أي الجزء الذي يلحظ معه غيره، هذا هو المجموع، والمجموع غير الجزء. أما إذا كان المقصود حمل هذا الجزء على هذا الجزء بلحاظ اتحادهما في الكل، بحيث يكون الكل ملاك الاتحاد، لأن الكل هو المحمول ولا الموضوع، بل الموضوع والمحمول هو هذا الجزء وهذا الجزء، فالإشكال حينئذ مندفعون. قال: هذا لو أريد أحد الجزئين حمل أحد الجزئين على الآخر الملحوظ معه غيره، أي أن الموضوع يكون هذا الجزء مع غيره، أي مع سائر الأجزاء، هذا هو المجموع، والمجموع غير الجزء بلا إشكال، الكل غير الجزء. وأما إذا كان الموضوع نفس الجزء والفرد مب والغرض، هنا الغين تصحيف، والفرد دعوى اتحادهما في الكل الملحوظ شيئا واحدا، نظير ما يقال زيد وعمر واحد في الإنسانية، نحن نلحظ اتحادهما في الإنسانية فنقول زيد وعمر واحد، أو نقول زيد عمر لكن في الإنسانية، فلا مغايرة بالجزئية والكلية، بل الكل ما به الاتحاد وملاكه، لا أنه المحمول عليه دائما. دائما هذا قيد للا، أي النفي دائما، المقصود عند صاحب الفصول أن الكل هو ملاك الاتحاد لا أنه موضوع، بل الأمر وهو المراد من لحاظ الحمل بالقياس إلى المجموع. صاحب الفصول عبر عن الاعتبار الثالث بأن يكون حمل أحدهما بالقياس إلى المجموع، لم يقل حمل أحدهما على المجموع، بل قال بالقياس إلى المجموع، أي حمل أحدهما على الآخر، وإلا قال على المجموع، بل الأمر كذلك إذا حمل الجزء على المجموع أيضا، يقول كما دفعنا الإشكال بلحاظ حمل الجزء على الجزء، كذلك ندفعه إذا كان الحمل على الكل، يقول يمكن أن يصح أن يحمل الجزء على الكل من دون إشكال، لأن الكل إنما يغاير الجزء في الخارج، بمعنى أن الكلية والجزئية الخارجيتين تقتضيان المغايرة، وأما الكلية والجزئية في ظرف التحليل فلا تقتضيان المغايرة بل تقتضيان الاتحاد، فمقتضى جزئية الجنس أن يكون عين الفصل وأن يكون عين النوع، ومقتضى جزئية الفصل أن يكون عين النوع وعين الجنس. إذن هنا نوعان سنخان، جسم يقسم بحسب
ما نظرت الموجودة فنحن نقول لها Thank you.
بالعراضة بملاحظة أن معنى الضارب هو الصورة المبهمة المتلبسة بالضرب. ومن الواضح انطباقها على زيد لانطباق الأمر المبهم على ذات زيد. إذا قلنا بأن المشتق مركب من ذات مبهمة ومبدأ ونسبة، فالذات المبهمة متحدة مع زيد، والرابط متحد على الربط بين زيد والضارب، والضارب متحد على الضارب، أي المبدأ متحد مع الحدث، فلا يكون هناك إشكال. ليس هذا من حمل أحد المتغيرين في الوجود على الآخر. أقول هذا الكلام من صاحب من المحقق الأصفهاني ليس بجيد، وذلك لأن صاحب الكفاية في مقام بيان أن الاعتبارات الثلاثة التي اهتم صاحب الفصول بتنقيحها واشترط ملاحظتها لا يعتد بها في قضايا الحمل الشائع الصناعي مثلا. خب هنا المحقق الأصفهاني قال أن عنوان الضارب يحمل على زيد، وليس هذا من حمل أحد المتغيرين في الوجود. طيب هذا الكلام يؤكد كلام صاحب الكفاية، لأن الضارب بهذا المعنى متحد مع الموضوع، ومع الاتحاد مع الموضوع يصح الحمل ولو لم نلحظ الاعتبارات الثلاثة التي ذكرها صاحب الفصول. ليس في هذا إشكال على صاحب الكفاية، إنما يكون هذا إشكالا لو كان حمل الضارب مصححا للدعوة الاتحاد بين زيد والضارب. ولكن المفروض أن الضارب غير الضارب، فإن الضارب عنوان منتزع، وأما الضارب فهو حقيقة أخرى ومفهوم آخر. المفروض أن المشتق مغاير للمبدأ مفهوما. إذن صاحب المحقق الأصفهاني ها هنا لم يصب في دفع إشكال الآخند، فإن نظر الآخند إلى الاعتبارات التي ذكرها صاحب الفصول، وأنها لا تهمنا في أكثر القضايا، لا نلحظها لا في التحديدات ولا في سائر القضايا. ليس في هذا الكلام الذي ذكره المحقق الأصفهاني دفع لإشكال صاحب الكفاية. قال ومن الواضح انطباقها على زيد لانطباق الأمر المبهم على ذات زيد، والربط المأخوذ في العنوان على تلبس زيد، والمادة على الضرب القائم به، بخلاف الناطق بالإضافة إلى الحيوان أو إلى الإنسان كما عرفت في الحاشية السابقة آنفا، فلا نقض لا بالتحديدات ولا بسائر القضايا الجارية في غير الذاتيات. القضايا الجارية في غير الذاتيات لا يأتي فيها الإشكال، والقضايا التي تكون بمثابة التحديدات لا يجري فيها الإشكال، إذن لا مجال للإشكال. فافهم جيدا. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله، نسألكم الدعاء.